فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم ساقي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نكون معكم مرة أخرى في رحاب كلام الله المجيد وتفسير للآيات من 85 حتى 88 من سورة البقرة. أعزائي المستمعين، في البداية فلنستمع إلى قوله تعالى في الآية 85 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون.
مستمعينا الكرام، تأتي هذه الآية لتوبخ بني إسرائيل، ذلك أنهم على الرغم ما عاهدوا الله عليه لم يتورعوا عن التقاتل فيما بينهم، وتخاطبهم هذه الآية بأنكم إذا كان الأسر عندكم إهانة فالقتل والتشريد أكثر منه إهانة. وإذا كانت التوراة قد أمرت بفك الأسر فإن الابتعاد عن القتل والتشريد هو شرع الله في التوراة كذلك. وتدل هذه الآية أن بني إسرائيل قد سلموا لهوى النفس ولم يسلموا لكتاب الله، ذلك أنهم يقبلون من أوامر الله ما يتلاءم أذواقهم ويلبي مصالحهم، وفي غير ذلك لا شأن لهم في كتاب الله، بل يتخذ بعضهم بعضا هزوا وسخريا. والذي نستفيده من هذه الآية عزيزي المستمع أن العمل هو دليل على وجود الإيمان الحقيقي عند الإنسان، والمراد من العمل هنا ليس مطلق العمل بل ما يطابق أوامر الله ونواهيه دون غيره من الأعمال التي يأتي بها الإنسان تماشيا مع رغباته الشخصية وميوله النفسية، الأمر الذي يعد عبودية للنفس والأهواء لا عبودية للذات الإلهية المقدسة. ليس فقط ارتكاب المعصية حراما، بل مساعدة العاصين والظالمين ومعونتهم حرام كذلك. ولعل المستمع الكريم قد سمع بقصة صفوان الجمال الذي كان يكري جماله لهارون الرشيد الحاكم العباسي، حيث نهاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن ذلك، فالتمس صفوان عذر سفر الحج وأنه أكرى موكب هارون العباسي الجمال للذهاب إلى الحج، فنهاه الإمام عليه السلام عن ذلك كذلك لأنه سيحب بقاءهم بالمقدار الذي يستوفي أجرته منهم، وكان مما قال عليه السلام: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم ورد النار. أما الآن مستمعينا الكرام، فلنستمع إلى الآية 86 من سورة البقرة، وكذلك بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
مستمعينا الكرام، تشير الآية الكريمة هذا إلى أن من يجعل الدنيا همه ويبع آخرته بدنياه لا يفي بعهد الله ويرتكب المعاصي والآثام من القتل والتشريد. ومع كل هذه المعاصي وحب الدنيا الذي كان عليه بنو إسرائيل، كانوا يدعون أنهم لن يردوا العذاب إلا قليلا، ولن تمسهم النار إلا لأيام معدودات. أما الآن مستمعينا الكرام إلى الآية 87 من سورة البقرة، حيث يقول أصدق القائلين:
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
نعم عزيزي المستمع، إن النبوة هي لطف من الله تعالى لعباده ومن أجل هدايتهم، وكان الله تعالى قد أرسل من بعد موسى إلى بني إسرائيل أنبياء عدة، كان من بينهم عيسى بن مريم عليهما السلام. بيد أن حب الدنيا وهوى النفس جعلا بني إسرائيل يقتلون أنبياء الله عليهم السلام بعد أن كذبوهم. والآن إلى الآية 88 من سورة البقرة.
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
مستمعينا الكرام، إن هذا جواب المستكبرين أمام دعوة الأنبياء عليهم السلام. وفي الحقيقة فإن اتباع هوى النفس يزدل حجبا من الأنانية على فكر الإنسان، ويجعله ينظر إلى الحقائق بالعين المادية ويتنكر لفكر السماء ومعارفها النيرة. وإلى الدروس والعبر المستفادة من هذه الآيات البينات: أولا، علينا أن نسلم لكل أوامر الله ولا نجعل لهوى النفس علينا سلطانا. وثانيا أن نرى الله دائما معنا ينظر إلى أفعالنا وأقوالنا، فإذا ما غفلنا نحن عنه فهو تعالى لن يغفل عنا أبدا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين المؤمنين حيثما كانوا.
أحسنتم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. في الحلقات السابقة تحدثنا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سماحة الشيخ، ما هو حكم استعمال النساء للدف في الأعراس؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. المؤمنين والمؤمنات، ترد علينا كثير من الأسئلة المهمة من قبلهم مخصوص بالمناسبات العامة. بالمناسبات العامة سواء بالأعراس أو الأفراح أو المناسبات، طبعا أهمها هي الأعراس.
نعم.
تستخدم كثير من الأدوات الموسيقية، فيستفتون بأنها هل هي حلال أم حرام. بموضوع الدف هنالك تفصيل كثير، فاختلف الفقهاء، فمنهم من حلله ومنهم من حرمه ولم يحكم بجوازه. فيقول في جواب مثل هكذا السؤال: لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المضلة عن ماذا؟ عن سبيل الله تعالى. كيف ذلك؟ وما هو تفصيله؟ وما هي المصادق؟ وما هي الأمثلة؟ نحن عندنا كثير من الأعراس تعزف فيها الموسيقى وتستخدم الآلات حتى تصل إلى مرحلة ترقص الناس، تجعل الناس يرقصون ويقومون بأعمال تصل إلى الحرمة. فهنا استخدام هاي الأدوات الموسيقية، أو بالأحرى كالاصطلاح الآلات الموسيقية، حينما يوصلهم إلى هاي المرحلة فهو محرم. قاعدته ماذا؟ عزف الموسيقى اللهوية، تجعلهم في حالة من اللهو. وماذا؟ والمضلة عن سبيل الله تعالى. فنحن نرجو من الأخوة المؤمنين في مثل هكذا مناسبات مخصوص الأفراح والأعراس أن يراعوا هذه الضابطة العامة.
نعم. طب حتى ولو كانوا مثلا رفقة بين بعضهن،
بين بعضهن نرى أنه يستخدمون كما البرامج الموجودة، الناس تخرج إلى الأماكن الاصطياف مثلا أو أماكن الجميلة إلى الطبيعة، فيستخدمون هذه الأدوات. نعم، نفس الحكم ينطبق، ينطبق إذا كان استخدام هذه الآلات مضلة ولهوية وتحرف الإنسان عن سبيل الله تعالى فهي من المحرمة. نعم، الإنسان يحاول مثل هكذا اجتماعات أو جمعات أن النساء أو الشباب أو الرجال إذا اجتمعوا مع بعضهم من دون اختلاط المحرم مع غير المحرم أنه يعملون على سرد أو قول بعض الأشعار وبعض الفضائل والمدائح التي ترطب إذا صح التعبير، أو تشعرهم بالسعادة ضمن إطار الحلال والحرام.
نعم. طب مولانا، الأغاني، يعني في بعض الأشخاص يسمعون الأغاني في البيت وما بيتأثروا، يمكن بس للتسلية أو لحتى ما يحسوا حالهم هن وحيدين بقلب البيت، أوقات هيك في أشخاص يعني.
هل الخروج من الوحدة فقط عن طريق الغناء والحرام؟ يعني بعض الأشخاص يستيقظ صباحا ويعد لنفسه كوبا من الشاي أو القهوة ويشغل بعض القنوات أو الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي بالغناء والمحرم. نعم، لا يجوز خروج الإنسان من وحدته عن طريق الحرم. والبيت الذي يشغل به هاي الأغاني إنما تدخله الشياطين.
أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. بكم مستمعينا الكرام، ونرحب أيضا بسماحة الشيخ طه أزادي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الاستماع إلى الأغاني في البيت وما هو الحكم إذا لم يتأثر فيها. السؤال الآخر: بعض الشباب الذين بلغوا حديثا قلدوا من يفتي بحرمة الموسيقى مطلقا حتى وإن كانت من الإذاعة والتلفزيون، فما هو حكم هذه المسألة؟
هؤلاء الشباب المكلفين حفظهم الله تعالى حينما يقلدون لابد أن يلتزموا بفتوى مرجعهم.
نعم.
وهي حرمة الاستماع إلى الغناء والموسيقى. نعم، وإن كانت هذه الموسيقى تبث من بعض المحطات أو من بعض شاشات التلفاز التي تتسم باسم الإسلامية أو كانت من أحد الدول الإسلامية، نعم يحرم الاستماع، يحرم الاستماع ويجب الانصياع إلى فتوى مرجع التقليد. لا أن الإنسان يأخذ بعض الحجج الواهية بأن هذه القناة عربية أو هذه القناة إسلامية أو تابعة. نعم، لابد من الالتزام بالفتوى الفقهية، وهو حرمة الاستماع إلى الموسيقى ضمن الضوابط العامة، أهمها وهي ماذا؟ الموسيقى، عدم الاستماع إلى الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله تعالى.
لكن إذا كمان بالعمل بالجامعة نفس القصة، يعني طبعا لا يجوز.
طبعا نفس الشيء، كثير
حتى لو كان مجبر،
حتى لو كان مجبر يسمع. كثير من الشباب يعمل في مصنع، في معمل، في يدرس في مكان عام، يتواجد في مكان يبث فيه الغناء، فلا بد عليه من عدم الاستماع. نعم، هو يمكن أن يسمع، الأذن تسمع كل شيء
صح،
ولكن القلب والعقل إلى ماذا يستمع وإلى ماذا ينصت وإلى ماذا يتوجه؟ هنا تقع الحرمة والمشكلة.
نعم، سمعت الشيخ، حكم الاستماع لصوت المرأة
بلي.
إن كان بقراءة الأشعار أو غيرها، يعني أو الخطابة حتى كمان أوقات في نساء عنا كتير بتقرأ الخطابة، سواء كان من شابا أو فتاة، ما هو حكم ذلك؟
بشكل عام الاستماع لصوت المرأة بالحكم الأولي إذا لم يشتمل على ترجيع، وقلنا أن الترجيع هو التلحين بالصوت مثلا، يعني الأخذ والرد بحيث إخراج أصوات جميلة. إذا كان كلام طبيعي عادي كما في الأسواق، كما في الجامعات، كما في المدارس، في السوق، هذا لا إشكال فيه،
لكن في أسلوب يعني أوقات بطريقة الخطابة يعني تختلف عن الحديث العادي.
الخطابة إذا كانت طبيعية ولم تكن تشتمل على ما يثير الشهوات إن صح التعبير فلا إشكال فيه، ولكن إن كان الخطاب وإن كان الكلام مؤثر أو كان الصوت يشتمل على غناء، على ترنيم، على لحن، هنا لا يجوز. لأن الرجل يثار حتى فقط من سماع الصوت الجميل،
حتى في قراءة القرآن،
حتما حتى في قراءة القرآن. وهنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يفتي الفقهاء بحرمة قراءة المرأة للقرآن ومجالس العزاء في حال استماع الأجنبي لها، لأن قراءة القرآن وقراءة مجالس العزاء لابد أن تستخدم المرأة فيها اللحن المناسب. طبعا مع الأسف أنه كثير من الرجال والشباب إنما يستمع ويتلذذ في ذلك، وهنالك مراحل طبعا في حرمة الاستماع غير هذه التي تكلمنا عنها. الاستماع الطبيعي العادي هنالك كثير من
مرض، هناك مرض يعني
طبعا، فلذلك لابد للمرأة أن تحتاط، ولابد للمؤمنة أن تتخذ طريق الاحتياط لها في التعامل مع الأجنبي ومع غير المحرم.
مولانا، حتى في مشاركة المسابقة في القرآن، يعني في كثير من الأخوات يشاركنا بقراءة القرآن، بحفظ القرآن، بتجويد القرآن،
مثل هذه المسابقات الأفضل أن تكون تحت إطار الحكم يكون من العنصر النسائي،
لكن نرى رجالا،
والأستاذ يكون من العنصر النسائي. أفضل
الأفضل
الأفضل، نعم، لأنه نرى في بعض المجتمعات الاستماع يؤدي إلى التلذذ والعياذ بالله، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كما قلنا أنه كثير من فقهائنا يفتون بالحرمة، حرمة قراءة المرأة للقرآن ولمجالس العزاء في حال استماع الأجنبي لها.
لكن مولانا أوقات لنقل العكس، يعني لنقل أنه الشاب أو الرجل هو الذي يقرأ قرآن أو هو الذي ينشد، لكن الآخر يتأثر بصوته.
بشكل عام تأثر المرأة بصوت الرجال في فرض هذا السؤال لا يكون كتأثر الرجال بصوت النساء من ناحية التلذذ الجنسي، ولكن تلذذ النساء أكثر. نعم عفوا، تلذذ الرجال أكثر.
نعم.
أما النساء بالنسبة لقارئ القرآن، لقارئ العزاء، فغير موجود هذا إلا بالقلة أو بالنادر. والتكليف الشرعي الذي حدده الفقهاء واضح بأنه لا حرمة الاستماع النسائي لقراء القرآن وقراء العزاء من الرجال،
حتى ولا الإنشاد
ولا القصائد الحسينية ولا الإنشاد النبوي ما شاكل ذلك.
نعم سماحة الشيخ، شكرا لكم بما تفضلتم من أحكام لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزادي. كان عنوان هذه الحلقة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجيه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، رجل يزداد في كل يوم إحسانا، ورجل يتدارك ذنوبه بالتوبة. وأنى له بالتوبة، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة من كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، وبيان حكم صلاة الراجع من سفر المعصية. كان كلامنا ولا يزال في الأمر الرابع مما يشترط في وجوب التقصير في الصلاة، وهو أن يكون السفر مباحا، وإن كان السفر سفر معصية أتم صلاته. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة من كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح؟ الجواب: إن كان الباقي من السفر مسافة وهي 8 فراسخ، و8 فراسخ تساوي 44 كيلومتر تقريبا، حتى ولو كانت هذه المسافة ملفقة من 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ إيابا، فإن كان الباقي هذه المسافة قصر في صلاته. وبعض المراجع قال: إن كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح قصر في صلاته، سواء أكان الباقي مسافة أم لا. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا خرج من الكوفة ناويا أن يحضر حفلة غنائية في بغداد، ولما وصل إلى الحلة تذكر قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلما تذكر هذه الموعظة عدل من نية المعصية إلى نية الطاعة، وقال: أذهب إلى زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ولما وصل إلى الحرم الشريف سمع أذان المغرب، فيجب عليه أن يصلي صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 2. سؤال: ما حكم صلاة الراجع من سفر المعصية؟ الجواب: يقصر في الطريق إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا من ذنبه. وبعض المراجع قال: يشترط أن لا يكون الرجوع يعد من سفر المعصية. وبعض المراجع قال: يقصر في صلاته إن كان بعد التوبة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يقول النعمان بن بشير: كنت ملازما لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور. حيث وردنا الأخيرجة وهي من نواحي المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طويل آدم أي أسمر معه كتاب، فناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي الباقر إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود ما زال رطبا، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. فقال: ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب، فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيت جابر الجعفي إعظاما له، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة كما يفعل المجانين، وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هذا. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته. واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة، وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت الوالي إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث، وحج فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله. هذا أنموذج من كيفية تعامل الإمام وارتباطه مع أصحابه المقربين، وشاهد على وجود العلقة والرابطة المحسوبة بدقة والتشكيلات، وأيضا هو نموذج حول موقف الحكومة تجاه هؤلاء الأصحاب. من الواضح أن أيادي الحكومة والتي لا تفكر بأكثر من الحفاظ على نفسها وسلطتها وترسيخ موقعيتها لا تبقى في غفلة مطبقة عن علاقات الإمام عليه السلام مع أصحابه المقربين وأنشطتهم، ولا شك بأنهم سيشمون رائحة مثل هذا الموضوع وسيسعون لكشفه ومواجهته. وبالتدريج يبرز نهج الاعتراض في حياة هذا الإمام عليه السلام وكذلك في الجو الشيعي العام، ويبشر ببداية فصل جديد في تاريخ حياة أئمة الشيعة. هذا وإن لم يكن في متون التواريخ الإسلامية وكذلك في كتب الأحاديث وغيرها. هذا وإن لم يكن في متون التواريخ الإسلامية وكذلك في كتب الأحاديث وغيرها. حديث صريح عن أنشطة الإمام الباقر عليه السلام الاعتراضية والحادة نسبيا، وبالطبع إن هذا نفسه ناشئ من أسباب وعوامل عدة، أهمها القمع المسيطر على الأجواء وضرورة التقية من قبل أصحاب الإمام عليهم السلام الذين كانوا المراجع الوحيدين المطلعين على مجريات الحياة السياسية للإمام عليه السلام. ولكن يمكن دوما اكتشاف عمق أداء أي إنسان من خلال ردود الفعل المحسوبة بدقة من قبل أعدائه المتيقظين. إن الجهاز المقتدر والمدبر كجهاز هشام بن عبد الملك الذي عده المؤرخ أكثر الخلفاء الأمويين اقتدارا، إذا كان يواجه الإمام الباقر عليه السلام أو أي شخص آخر بذلك الوجه العنيف، فهذا لا شك ناشئ من أنه كان يرى في أدائه وعمله تهديدا لنفسه ولم يعد قادرا على تحمل وجوده. فلا يمكن الشك بأنه لو كان الإمام الباقر عليه السلام مشغولا فقط بالحياة العلمية وليس بالبناء الفكري والتنظيمي، فإن الخليفة ورؤوس نظام الخليفة لما رأوا من مصلحتهم ونفعهم أن يتصرفوا بشدة وعنف، لأنهم بذلك سوف يستفزون الإمام عليه السلام لمواجهتهم بشدة، مثل ما حدث في زمن قريب لهم أن شاهدنا أنموذجا لهذه القضية، ومنها قيام حسين بن علي شهيد الفخ، وأيضا سوف يغضبون منهم جماعة الأنصار والمعتقدين بالإمام عليه السلام ولم يكن عددهم قليلا، ويسخطونهم على جهازهم الحاكم. خلاصة الحديث أن رد الفعل الحاد نسبيا من قبل نظام الخلافة في أواخر عمر الإمام الباقر يمكن أن يكون سببا أن نستنتج منه شدة عمل الإمام عليه السلام وحدته.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور صبحتها بعيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.